السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وإضاءة جديدة مع إضاءاتنا في سيرنا مع سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ابتدأنا في ذكر ما كانت عليه قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في لقائنا السابق مع عام الفيل وهذه الوقعة الشهيرة، وقعة الفيل. ونبدأ ببداية الهدى وبداية الهداية. لما ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا العام، عام الفيل. وكان هذا يعني ما كان من أمر الفيل ونحو هذا من المقدمات التي أيضا أشرنا إليها قبل ذلك، أنه كان هناك مقدمات ممهدات إلى أن العالم قد بدأ في مرحلة جديدة وطور جديد في عمره. والأحداث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أحداث كثيرة، ومنها الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إضاءات تدبرية. نذكر منها مثلا أنه بعد مولده صلى الله عليه وسلم هناك قصة شهيرة لإرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما ذهبت به السيدة حليمة السعدية لترضعه في ديارها بني سعد وكانوا خارج مكة. الحقيقة يعني هذه القصة لها يعني أمر يحتاج إلى وقفة. أهل قريش كانوا يرسلون أطفالهم وهم صغار جدا، طفل رضيع، يخرجه خارج مكة ويذهبون به خارج مكة لأجل الرضاعة. هذا أمر حقيقي يعني يحتاج إلى تدبر وتفكر، كيف كانوا يفعلون هذا ولماذا؟ يعني أنا كإنسان إذا ذهب ابني وهو صغير السن يعني إلى الحضانة أو إلى المدرسة، يعني أستشعر بفقده، يعني هيتركني ويذهب بضع ساعات في حضانة أو في مدرسة، يعني أستشعر أنه أخذ من حضني. فتخيل أنت أن هناك من ترك ابنه رضيعا خارج الديار، ذهب به إلى خارج الديار، يذهب به في البادية. لماذا يفعلون هذا؟ وكيف تحملوا مرارة فقد الولد، أن يبتعد عنه الولد كل هذا؟ أتدرون لماذا كانوا يفعلون هذا؟ كانوا يفعلونه بالأساس لغرضين: الصحة البدنية والصحة اللغوية. تخيل هذا. لماذا الصحة البدنية؟ قريش كانوا يعيشون في حال من المدنية، كانوا مقارنة بالبيئة الصحراوية في البادية كانت تعتبر بيئة حضرية. هذه البيئة مختلطة، وكما نعلم أن قريش كانت مركزا من مراكز التجارة، فكان يأتيهم الوفود من كل مكان ويختلط فيه الناس، خاصة في موسم الحج. فلأجل هذا كانوا يعتبرون أن البيئة المدنية لا تساعد على الصحة البدنية، يكون هناك اختلاط ويكون هناك انتشار للأوبئة والأمراض ونحو هذا. فكانوا يلتمسون صحة البدن بالخروج في المكان الذي يكون على الفطرة ولا يكون فيه الهواء ملوثا ولا البيئة ملوثة. فكانوا يفضلون أن ينشأ الولد منذ صغره على حال من القوة، فكانوا يهتمون جدا بالقوة البدنية، لأن القوة البدنية هي التي يكون لها بعد ذلك مردودها في قوة القبيلة. القبيلة تقاس قوتها بقوة أهلها وقوة أبدانهم، فكانوا يهتمون بالصحة البدنية. الأمر المهم أيضا أنهم كانوا يهتمون بصحة اللسان، والبادية كانت تعرف بنقاء اللسان، فكان من يريد أن يلتمس العربية بفصاحتها ونقائها فكانوا يذهبون به في البادية. السؤال: ألم يكن قريش من أهل الفصاحة وأهل اللغة؟ نعم، كانوا من أهل الفصاحة وأهل اللغة، لكنهم أيضا كانوا يخافون على صحة لسانهم العربي، لأن قريش كانت تختلط بكل القبائل ويكون هناك اختلاط بين لغتهم واللهجات الأخرى لدى القبائل. كل قبيلة كانت مشهورة بلهجة معينة، فكانوا يحرصون على سلامة اللسان. كان لديهم من هو مستقيم اللسان كان يعتبر من السادة في هذا الزمان. والإنسان الذي له مركز في الزعامة والصدارة ولم يكن فصيحا كان هذا يقبح في زعامته. أرأيتم موضع اللغة في حياتهم؟ هذا يفسر لك جدا كيف أن المعجزة التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معجزة لغوية بالأساس. لاحظ هذا جيدا وسوف نتكلم عليه أيضا بعد ذلك. في ثنايا قصة السيدة حليمة كما نعلم يعني في البداية عندما ذهبت لتطلب ولدا لترضعه فلم تجد من ترضعه، عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقبله في البداية. لماذا؟ لأنه طفل يتيم، وبالطبع يعني من المعلوم أن الطفل اليتيم لا يكون كالطفل الذي يعيش أبوه، يعني الأب دائما بيغدق بالعطايا ويكون هناك يرجى من ورائه الخير الكثير. فلما علمت أنه يتيم فقالت يعني لن أنال من الخير ما أناله من الطفل الذي يعيش في كنف أبيه. ففي البداية ترددت، ثم لما منع عنها سائر الأولاد رجعت وقبلت بأن ترضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكمة عظيمة نريد أن نتدبرها. إن منع الخير عنك قد يكون لخير هو أفضل لك. الإنسان يقبل على باب يظن فيه الخير، وإذا أوصد هذا الباب يستشعر الإنسان في نفسه بالحسرة أنه فاته هذا الخير، ولكن المتدبر العاقل يعلم أن ليس الخير دائما فيما يبدو لي، وليس الشر دائما فيما يبدو لي. قد يكون هناك أمرا أنا أظنه من الخير بينما هو ليس خير لي، قد يكون هو خير لغيري وليس هو الخير لي. فليس كل ما أفقده أجده أو يكون هناك وجد عليه، ليس كل ما أجده يكون محله الرضا التام، بل على الإنسان أن يستخير وأن يرضى بقضاء الله له وأن يعلم أن قضاء الله له خير. وهذا ما وجدته السيدة حليمة، أنها لما عادت برسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت فيه الخير العظيم، والروايات كثيرة حول ما حل بها وبأهلها من البركة التي ما كانت تحسب لها حسابا. الحقيقة المتتبع للفترة ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته يجد أن هذه الفترة كانت فترة إعداد طويلة، مر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطوار وأحوال، ومر فيها بالكثير من الأمور التي ساعدت فعلا في إعداد هذه الشخصية لتلقي هذا الحدث العظيم. يعني بداية النشأة، أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، هذه من الأمور العظيمة جدا، لأنها أورثت في قلبه إحساسا بالمستضعفين والفقراء. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عاشوا في موطن السيادة والريادة، ولم يكن من أصحاب المال العظيم كما كان سادة قريش، لم يعش مرفها، إنما عاش على حال، نعم هو كان من بيئة عظيمة النسب كثيرة الشرف، لكن لم يكن في موضع السيادة والريادة لأنه لم يكن صاحب مال، وبالتالي لم يكن من أصحاب النفوذ. فنشأ صلوات الله عليه وهو يعيش في بيئة المستضعفين يشعر بهم وبآلامهم. وهذا درس عظيم لنا، أن الذي يتصدر مواطن الريادة والسيادة لابد أن يكون على اتصال بأهل الضعف، وإلا من يقود المسيرة إن لم يقودها على حال أضعفها سيهلك هذه القافلة. كذلك من الأمور التي شكلت هذه المرحلة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عمل مبكرا وعمل في عدة أعمال، منها مثلا رعيه للغنم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراريط يعني نوع من النقود، نقود بسيطة كده يعني. فكان صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل، وسبحان الله يعني هذا ليس من المهن العظيمة في زمانه، ورغم هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها وأخبرنا أن الأنبياء كانوا يعملون بها. فالعلماء قالوا إن رعي الغنم بالفعل يورث الإنسان حسن السياسة أن يسوس هذا القطيع، لأن الأغنام بطبعها فيها ضعف وفيها كذلك نوع من الخرق، يعني تحتاج إلى إنسان حكيم يوردها موارد الخير ويبتعد بها عن موارد الزلل والخلل. ولأجل هذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون لدى الأنبياء مثل هذه السياسة الحكيمة، فضلا عن أن طبع الغنم أصلا يورث في الإنسان الاستكانة لأن طبعها السكينة بخلاف الإبل. لأجل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المهنة تؤثر في من يمتهنها، ففرق لنا في حديثه صلوات الله عليه بين أهل الغنم الذين فيهم السكينة وأهل الإبل الذين يكون فيهم الغلظة والقسوة. لماذا؟ طبع الإبل فيه من الأنفة وفيه من القوة، هذا ينطبع على صاحب المهنة، وهذا ما نراه في حياتنا. نجد الإنسان الذي يمتهن بعض المهن تؤثر هذه المهنة في طبيعته وفي تعامله مع الآخرين، فتجد صاحب المهنة التي فيها سيادة ورياسة ونحو هذا يجد هذا له أثره في طبيعته وفي حياته، بينما الإنسان الذي يعمل مهنة فيها هدوء وسكينة تجدها تنطبع عليه فيكون من أهل الهدوء والسكينة. فاحذر يا عبد الله أن تعمل عملا وأنت لا تدري أثر هذا العمل عليك. كذلك من الأمور التي عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترك في التجارة، فكان يشترك مع عمه أبو طالب الذي عاش في كنفه بعد وفاة جده عبد المطلب، ومارس معه التجارة وعاش فترة طويلة يعني في عمله للتجارة. فعن السائب بن أبي السائب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. قال: قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. يعني بيخبر أنه كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أعماله في الجاهلية، فكان يثني على أخلاقه. وهذا أيضا من الأمور العظيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوعت المهن التي عمل بها، وهذا ما نراه في خبراته في الحياة، كما سنسرد هذا في كثير من الأحاديث التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: اعملوا كذا في هذا يكون أفضل كذا، مما يدل على الخبرة الحياتية. وهذا أيضا من الدروس المهمة أن أصحاب الريادة وأصحاب القيادة لابد لهم ألا يخرجوا من بوتقة واحدة، بل لابد أن يكون له خبرات متعددة، لأن الذي يكون منهاج عمره في مهنة واحدة أو في مجال واحد لا يستطيع أن يحكم على الآخرين، بل لابد للإنسان إذا كان يقود قطيعا أو يقود مجتمعا أن يكون عالما بالطبيعة التي يعيش عليها أهل هذه المجتمع حتى يحسن قيادتهم. ثم كان أيضا من أموره صلوات الله عليه أنه اشترك في بعض الحروب مثل حرب الفجار المشهورة، وكذلك اشترك في حلف مهم جدا ألا هو حلف الفضول. حقيقة هذا الحلف أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته كالآتي: كان هناك رجل مظلوم ظلم في مكة، كان في تجارة مع العاص بن وائل، وهو كان من قادة وسادة قريش، وهو والد الصحابي جليل عمرو بن العاص. فظلم هذا الرجل، كان هذا الرجل من أهل اليمن وظلمه، فالرجل أراد أن يأخذ حقه فلم يجد من ينصره، فوقف على أحد جبال مكة وجعل يصرخ يعني من يأتيني بحقي ونحو هذا. فسمعه الزبير ابن عبد المطلب فقال: ما لهذا من مطرك، لن نترك هذا. فجمع قومه واجتمع معه بعض القوم الآخرين من بني هاشم وبني ظهرة وبني تيم، يعني اجتمع مجموعة وتعاهدوا أن يردوا حق هذا الرجل. ثم بعد ذلك تعاهدوا على أن يكون هذا الحلف حلف قائم لرد المظالم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الحلف وقال: أني لو دعيت لمثله لأجبت. الشاهد: هذا الحلف وغيره من الصفات تدل على أن هؤلاء القوم لم يكونوا على حال دائم من الشر، كانوا نعم أهل وثنية وأهل شرك، وكان فيهم من الشر وفيهم من الإثم والبغي والعدوان ونحو هذا، لكن كان لديهم شيء من الخير. فعندما أقوم أنا بإجراء تقييم لهذه الفترة ولهؤلاء القوم، فلا يكون هذا التقييم تقييما مختلا. لا أنظر إلى ما لديهم من الخير فيغطي على ما لديهم من الشر، ولا أنظر إلى ما لديهم من الشر فألغي ما لديهم من الخير. هذه منهجية خاطئة، بل على الإنسان أن يجري تقييما سليما، يضع الشر موضعه ويضع الخير موضعه، فلا يحمد أهل الشر على ما لديهم لأن عندهم شيء من الخير، بل إذا كان هو من أهل الضلال ولديه شيء من الخير أحمد ما لديه من الخير وأذم ما هو عليه من الضلال. ليس كما يفعل بعض المفتونين في حياتنا الآن الذين يقولون الله يشوف مش عارف في بلاد إيه ده دول أحسن من المسلمين نفسهم، ده دول مش عارف بيعملوا إيه وبيعملوا إيه وما بيكدبوش وما بيسرقوش وما بيسووش. نعم أنا أقرك على أن لديهم هذا من الخير، لكن أهذا فيه مدح مطلق؟ أهذا فيه تفضيل لهذا الذي أشرك بالله على من آمن بالله؟ كلا، بل يقال أن هذا فيه من الخير، وأنت يا مسلم أولى أن تقوم بهذا الخير. وهذا ليس مدح له مطلق، بل يعلم أن الإنسان أن هذا يؤجر على ما لديه أو ما يفعله من الخير يؤجر به في الدنيا، أما المسلم فهو إذا فعل الخير يؤجر به في الدنيا والآخرة، وأهل الخير أولى بالخير. فلابد أن يكون التقييم تقييما موضوعيا موزونا. فالشاهد يعني أن لدي منظومة متكاملة تعطيني درسا في منتهى الأهمية، أن الأخذ بالأسباب والإعداد الجيد هو مفتاح النجاح في كل شيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه اصطفاه الله سبحانه وتعالى واصطفاه بالرسالة، إلا أنه أعده الله إعدادا طويلا قبل أن ينزل عليه الوحي. فهذا أيضا ما يكون من الإعداد الذي على الإنسان أن يعمل به وأن يهيئ نفسه له. إذا أردت التغيير في حياتك فأين الإعداد الذي أعددته لهذا التغيير؟ وها نحن الآن على أعتاب بداية الهداية، لما أذن الله سبحانه وتعالى بنزول الوحي. الحديث المشهور الذي قصته لنا السيدة عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، وكان يذهب إلى حراء فيتعبد الليالي ذوات العدد، فكان يذهب إلى هذا الغار يتعبد لله أياما طويلة، ثم ينزل مرة أخرى إلى أهله يأخذ الزاد ويعود مرة أخرى ليختلي بربه ويتعبد لله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل الوحي. فنزل الوحي على أرض أعدت إعدادا طويلا، إعدادا إيمانيا طويلا. هذا الدرس المهم لي ولك ولنا جميعا. نحن نطلب الخير ونريد من أنفسنا أن ننصلح ونكون على حال من الاستقامة، ورغم ذلك لا نعد أنفسنا الإعداد الجيد لاستقبال الخير. فيكون في حياتنا كالآتي: نأتي بالخير ونريد أن نزرعه زرعا ونغرسه غرسا في تربتنا التي لم تعد جيدا، وبالتالي تختلف أحوال التربة من إنسان إلى آخر. هناك حال لبعض الناس وفقهم الله فكانت تربتهم تربة صالحة قبلت الماء والكلاء فأنبتت، وهناك تربة أخرى كانت تربة غير نقية ربما حفظت شيئا من الخير لكنها لم تنبت، وهناك تربة كانت جدباء لم تقبل الخير ولم تحفظ الخير ولم تنبت الخير. فالإنسان الذي يريد الإصلاح في نفسه قبل أن يكون في غيره فلينظر إلى ما هي آليات الإعداد. هل أعددت نفسك؟ هل أصلحت من البيئة الداخلية لديك قبل أن تزرع فيها هذا الغرس الجميل الطيب، غرس الخير؟ كثير من مشاريع الإصلاح التي يقوم بها الإنسان في نفسه قبل أن يقوم بها في مجتمعه تكون بالفعل على حسب التخطيط في الورق مشاريع جميلة ولها ثمار عظيمة، حتى إذا نزلت إلى الواقع اصطدمت بصخرة الواقع المريرة أنها مشاريع لا تثمر، ليس فيها الثمرة التي نرجوها، ليس فيها التغيير الذي ننشده. لماذا؟ لأنك يا عبد الله غرست الخير في تربة لم تعد جيدا. قد يحتاج الإعداد إلى أيام وإلى شهور وإلى أعوام، يحتاج الإعداد منك إلى أن تغير من نفسك وأن تغير من تربتك وأن تغير من بيئتك، يحتاج منك إلى صبر طويل وعمل متواصل حتى تهيئ هذه التربة إلى أن تستقبل هذا الخير. إياك أن تظن أن مجرد نية الخير كافية للإصلاح، إياك أن تظن أن مجرد وجود مشروع للخير وهذا المشروع فيه في تفاصيله وثناياه كل الخير أن هذا يعني أن هذا المشروع قد نجح. للأسف نحن نخطط للمشاريع الدنيوية بدقة وإحكام، هناك ما يسمى بدراسة الجدوى والإعداد قبل بدء المشروع. أين دراسة الجدوى في أي مشروع للخير أنت تبدأه؟ أين العمل الذي أنت وضعت أساسه ثم رفعت بنيانه؟ أين هذا التخطيط والإعداد الجيد؟ الإعداد قد يحتاج منك إلى قراءة لك أنت أولا، أن ترسم حدود ملامحك أنت أولا، تقرأ ذاتك قبل أن تغير من نفسك. الإنسان يحتاج إلى تشخيص نفسه. هناك إنسان لديه خلل في جزئية ولديه خير في جزئية، هناك إنسان لديه مجموعة من الأخطاء ولديه أيضا مجموعة من الحسنات، هناك إنسان يحتاج إلى تدخل عاجل لإصلاح خلل ما، ويكون هناك خلل آخر يحتاج إلى تدخل أبطأ ويحتاج إلى تأخير عن الأمر الأول. فيحتاج الإنسان إلى قراءة متأنية لبيئته الداخلية وتشخيص جيد لما يحتاجه هو، ثم الإعداد الجيد لكيفية الوصول إلى ما يريد الوصول إليه. بمثل هذا الإعداد يصل الإنسان إلى مراده، وبغير هذا الإعداد لن ينصلح الحال أبدا. فهنا هذه الإضاءة الجيدة، عليك بالأخذ بالأسباب جيدا، ثم بعد ذلك قبل ذلك أصلا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن تستعين بعد ذلك بكل الأساليب التي تعينك على أن تؤدي هذا أو أن تمهد هذا المسار. يعني انظر مثلا في قصة بداية الوحي التي ذكرنا طرفا منها، نجد أن كان في هذه القصة شخصية السيدة خديجة رضوان الله عليها وورقة بن نوفل. السيدة خديجة لما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قابل جبريل عليه السلام وأوحى إليه، وكان هذا اللقاء الأول لما ضمه وضمة شديدة ثم قال له اقرأ، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غاره فزعا وقال الأهل زملوني، يعني كان في حال يعني الحقيقة يعني طبعا كان هذا اللقاء يعني لقاء عظيم جدا، يعني فيه من المهابة والرهبة اللي تجعل فعلا هذا يعني اللقاء متفرد. فيقول يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إني ظننت أني يعني أصابني شر، فيقول لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكانت من عوامل التثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأت له البيئة الداخلية. ثم انظر من حكمتها أنها انطلقت به إلى واحد من أهل العلم، هذا الرجل هو ورقة بن نوفل، لما قال له هذا فأخبره أن هذا هو الوحي وأن هذا هو ما أوحي به للأنبياء من قبلك وأنك سيكون من أمرك كذا وكذا وليتني أكون فيه جدعا إذا أخرجوك يعني أخبروا بما سيحدث بعد ذلك. قال أمخرجيهم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فورقة بن نوفل يعتبر من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورقة في الجنة فقال صلوات الله عليه لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين وبشر به في أكثر من حديث لأنه بالفعل آمن بما نزل به محمد صلوات الله عليه بل وقال إني سأتبعك وسأكون معك إذا ما وجهت الدعوة بشيء من الصد والإعراض. فانظر إلى إعداد الله لهذا الأمر العظيم، إعداد النبي صلى الله عليه وسلم، إعداد البيئة الداخلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إمداده بمن يثبته في هذا الوقت المبكر. فكان كل هذا من عوامل بداية الانطلاق لنور الهداية. كذلك الحال يا عبد الله، أنت تحتاج إلى الإعداد، تحتاج إلى المدد، تحتاج بالطبع إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تبدأ مسار الخير في حياتك فعليك أن تعد له جيدا، وحتى لو كنت بدأت قبل ذلك لكنك لن تستطع أن تسير بالمسار في سياقه الطبيعي فكرر وأعد المحاولة ولا تيأس. إن فشلت مرة فبإذن الله ستنجح الأخرى. واعلم أنه من أدمن طرق الباب فتح له، فعليك بالإعداد الجيد، وعليك بأن يكون هذا المسار الذي تختاره مرسوما جيدا، تعلم كيف تمهده، تعلم كيف تنشئه، تعلم وتتعلم كيف بعد ذلك سيكون مسارك فيه، وأن مسارك في الخير ليس عند الانطلاق فقط، إنما هي مسيرة تبدأ من حين من هنا وتنتهي بإذن الله في الجنة. فاعلم أن الطريق طويل وأنه يحتاج إلى إعداد طويل ويحتاج منك إلى صبر طويل، لكنه مسار الابتلاء في الدنيا، ثم بعد ذلك يكون الجزاء في الآخرة. فالذي يمل سريعا سيخسر كثيرا، وأما الذي تحلى بالصبر ورزقه الله الفطنة لجودة الإعداد سيصل إلى مبتغاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الإعداد، وأن يرزقنا كمال التوكل، وأن يرزقنا حسن المدد ليعيننا على أن نصلح من أنفسنا وأن نصلح من مجتمعاتنا وأن نصلح من أمتنا. المسار طويل يحتاج إلى صبر طويل، رزقنا الله وإياكم الصبر، وأنعم الله علينا وإياكم برؤية الخير في أنفسنا وفي بلادنا. نسأل الله الهداية والسداد والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.